لبداية تحريمه، والمقصود بالمنافع أنهم كانوا يتاجرون فيه بالمال. المال ليس المقصود أن الخمر ينفع، وكان هذا في بداية التحريم، لأن الخمر حرم على ثلاث مراتب، والمرتبة الرابعة الأولى يعني ما كان من العنب يتخذ سكرا ورزقا حسنا، فكانت المرتبة الأولى في تحريم الخمر هذه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فسمع بعض الصحابة قال إذا كان الإثم أكثر من النفع نترك. ثم أتت الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان لا يسكر الواحد منهم إلا إذا أو قبل الصلاة بوقت حتى لا يأتي الصلاة تأتي الصلاة وهو ما زال سكران. ثم أتت الآية الثالثة وفي قولي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالاجتناب أشد من قوله حرم، لأنه قد تبتعد عن شيء فقد تتركه بدون أن تجتنبه، ابتعد منه اجتنبه اجتنابا كليا لحمله وعصره وهكذا. فإذا لا إشكال في قوله، إنما في قوله فيما إثم كبير ومنافع للناس كان هذا في بداية قبل أن تحرم الخمرة، ثم كان المقصود بالنفع هنا المال يجمعون فيه. وكم ترى كثيرا من الناس الآن تقول يا أخي اترك القاط قال ينفع للسكر، ولو كان ينفع للسكر ما ترى مريض مرضى السكر، ما يحتاج إذن الناس إلى الآن يقولوا ما وجدوا دواء السكر إلى يومنا، أو لا ما وجدوا إلى الآن دواء، مع أنه ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، هذا عموما، إلا أنه قد يجهل هذا وقد يعلم هذا، ما من مرض إلا وله دواء. بقي هذا السكر إلى الآن في طيب حقهم الحديث الآن، وإلا هناك يخبرون أن بعض الأدوية الطبية أو الأعشاب الطبية تنفع للسكر، إلا أنه في الطب هذا الحديث يقولون في طبهم الآن أنهم إلى الآن لم يتوصلوا إلى دواء لمرض السكر. طيب قد يقول قائل كيف هؤلاء الذين قالوا يخزنون ينفع لمرض السكر، لما يحتاج الناس نقول أطباء خلاص قد مكشوف في اليمن كل الشجرة مباشرة ما تحتاج إلى دواء للسكر، أصدق ولا شيء، إنما هو شيطان اهتهد الأعصاب. إذا مخزن قال بعض ما آتي لأبي إذا أنا أريد منه شيء لو مخزن طلب ذاك الوقت، وبعد ما يطلب قال والله أخبرني بعض الأخوة بنفسه قال أعطاني بظن 3000، كانت 3000 ومخزن، قال أول ما خرج قال هات 3000 وين ذهبت بها، هذا معلوم أنهم تهدى الجوارح وذاك الوقت يخطط، يعني كل في طريق كما هو معلوم، الذي يفكر أنه رئيس والذي قد رأس العالم والذي تاجر والذي كذا، ويخرج القات وخرجت الرئاسة وخرجت التجارة وذاك وهو ولا في شيء، ما في إلا كما قال ينتفى الشنب وإذا بقي معه شيء من اللحية وأكملها. فخلاصة الأمر لا يجوز التداوي بالحرام هذا أبدا. أذكر كان زمان عندنا هذا السعال، السعال كأنه يسمى الآن في أيامنا السعال الديكين، كان إذا أصيب الإنسان بمرض يعطوه من بول الدواب هذا الحمير يشربونه، وهو محرم لا يجوز. وكم من الأشياء الذي خلاصة الأمر أنهم يجعلون التداوي بالمحرم، الحليب، الحليب صح ما هو البول، نعم الحليب كانوا يشربون يعني من حليب الدابة هذه حمار أنثى، قالوا ينفع هذا للسعال، ينفع لا ينفع السعال. خلاصة الأمر التداوي بالحرام لا يجوز. وهل تظن أن من حرام شفاء وهو حرام؟ أبدا. قالوا في السنن أن هذا ما نظيره إلا نظير من سحر ويذهب يحل السحر عند الساحر، حرم. قالوا في السنن أنه صلى عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال إنها داء وليست بالدواء، روى أبو داود والترمذي. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إنا بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال لا. فراجعته قلت إنا نستشفي للمريض. قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. هل هذه يعرف ما هو منشور في هذا البلد أو في غيره مما يتداول بالحرام؟ هل أحد يعرف شيء؟ يعني بعضهم قد ينتشر بعض الأماكن. قال في السنن أن طبيبا سنن النسائي يطحن عقرب ما زال موجود، يعني يؤتون بعقرب بعد أن يولد الطفل ويطحنونها ويجعلونها يملسونها على ظهر ليش؟ ها؟ عشان لا يضر، ما ولا من أجل يصير عقرب. عندنا يقول عقرب لا يقرب ولا يسحب، ولا هذا صحيح؟ ما أظن هذا ما هو صحيح. قال أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. أنتم سموه عندكم ماذا ضفدع؟ لا بقي معكم اسم ثاني ضفدع. إيه؟ لا إله إلا الله اختلف. وأنتم يا عمار عندكم اسم دندغة. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تداوى بالخمر فلا شفاه الله. خلاصة الأمر قتل الضفدع لا يجوز، قتل الضفدع هذا لا يجوز. قال المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرف ما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقف وأن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها، إنما الأمم الماضية سالفة، كما حرموا على بني إسرائيل بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أما هذه الأمة ما حرم عليها طيب أبدا، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لغبته وتحريم له حمية لهم عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أو سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه. سبحان الله، يقول حتى وإن وجدت بنفس الوقت شفاء إلا أنه يعقب ولو بعد فترة ألم شديد جدا يحصل له مرض في القلب. انظر ماذا يقولون. قال وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. قال وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حظ عليه أو حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. إذا كان الإنسان يتداوى بهذا، هذا يحث الناس على الإقبال على هذا الشيء. وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء. قال وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، حتى أنهم يذكرون في أكل الخنزير قالوا ليس عنده غيره أبدا بخلاف بقية الحيوانات، أما الخنزير ما في عنده غيره، يأتي الخنزير إلى ماذا إلا زوجتي ولا مبالة مثلا. لذلك يقولون من يأكل من لحم الخنزير تنزع عنه الغيرة، ما يبالي يصير كالدياثة عنده، ما يبالي أبدا لأنه قد صار يأكل من لحم الخنزير تأثر بذلك. وأنا يقول يؤثر الخبث حتى على الإنسان بنفسه إذا كان يتداوى بهذا. قال فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا بذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة، لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. وذلك مثلا يحرمون مثلا يعني جلود النمارة والسباع، قول ما فيها من أهل الترف، يعني تجعل الإنسان مفتخرا بنفسه والأشياء التي نظير هذا، مع أنه ليس الحرمة لذاتها، لما يحصل فيها من تأثر الإنسان يتأثر بهذا، وأشياء كثيرة نظير هذا، مع أن الخبث ليس فيها مثلا جلد السباع، ما هو مثلا فيه، ذكر افتراش هذا النهي بسبب هذا الأمر، وأشياء كثيرة تحرم مثل هذا. قال: وأيضا فإنه في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة. إذا قلت الآن لواحد: والله الخمر ينفع، كان فيها مرض وتداويته، باشر في الغد يذهب يأتي بقارورة وشربها، وذاك هكذا وتداول بين الناس وانتشر، مع أنه معلوم لا دواء في محرم أبدا، لا شفاء في محرم، وهكذا ليش تخزن؟ قال: من أجل السكر، ويبكر من يوم ثاني فل حامي كما يقال للأخير من مرض السكر، وما يهدأ إلا ذاك الوقت فقط كما سمعتم. قال: ولا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن. ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناول تناقضا وتعارضا. يعني الآن كم مرة معكم تذكرون في صحيح مسلم بواب سد الذرائع عند حديث من لله أبو من يجيب؟ ها، مرة معنا في صحيح مسلم ذكرنا ما يقارب 100 في الدروس المتقدمة سابقا في أبواب سد الذرائع. عبد الله، وهو كم حديث لأبي موسى؟ ولك مجلد إن أجبت. هات يا قيس، ماذا مر معنا هذا في صحيح مسلم؟ أنت قبل أن تأتي عبد الحكيم الدرس هذا أخذنا، ها ماذا في الدبة الحنتم وهكذا؟ الله أنت أخبر، حد يقر على ذلك؟ ها ادخل. مرة أيضا معنا في حديث آخر محمد، مع أنه قبل أن تأتي، لا قبل أن تأتي الدروس هذه، لقبل أشهر مرت معنا قرأنا في كلام الشيخ محمد بن آدم الأتيوبي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في سد الذرائع. خلاص من أجاب لكن بدون غش فله مجلد. انظر في دفترك. وذكرت معنا عدة أحاديث، هل ما ذكره عمر من طيب نواصل قراءة. قال: وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء. ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط. ما هي أم الخبائث؟ الخمر. فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء، تؤثر في الدماغ، ولذلك إذا شرب الخمر خلاص يختل حتى ما يستطيع أن يمسك نفسه، بعضهم كما يذكر ما يستطيع يمسك نفسه، ربما يلتطم هنا وهنا، ولذلك يتكلم كلام بغير شعور. ليش؟ أثر على عقله. ولا شك أن هذا التأثير كل يوم وعلى هذه الحالة يصير خلاص غير موزون العقل تماما. ولذلك ترى سبحان الله نعرف بعض هؤلاء الذي أدمن على الخمر حتى أنه إذا أراد أن يتكلم كأنه يسحب الشفة العليا والسفلى حتى يخرج بعض الأحرف، يعني صار كالأهبل تماما. وذلك انظروا كيف مثل الله عز وجل يوم القيامة: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني خلاص ما يعرف أن يتجه إلى أين. فقال افتراضا جدلا لو كان فيه نفع، إلا أنه يؤثر في العقل ولا محالة بذلك. قال: وكثير من الفقهاء والمتكلم، قال أبو قراط ابن طب في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الخمر بالرأس شديد، لأنه يسرع الارتفاع إليه ويرتفع بارتفاع الأخلاط التي تعلو في البدن، وكذلك يضر بالذهن. وقال صاحب الكامل: إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب. وأما غير من الأدوية المحرمة فنوعان، نقول الخمر الآن يؤثر بالدماغ والعصب تماما، يعني ربما طفل صغير يضرب كبير إذا هو سكران أو لا، ما يستطيع يزن نفسه أبدا، خلاص فلتت الأعصاب تماما منه. قال أحدهما تعافه النفس ولا تنبعث لمساعدة الطبيعة على دفع المرض به كالسموم ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات، فيبقى كلا على الطبيعة مثقلا لها، فيصير حينئذ داء لا دواء. هذا ليس فقط إلا في الشيء المحرم، يقول الشيء الذي تستقذره النفس مرض، وذكر الآن مثلا قال كالسموم والأشياء القبيحة أيضا أذى أو غير ذلك ولحوم الأفاعي، حتى في الطعام الذي جائز أكله مثلا الضب، هكذا وهبي الضب مثلا، أين ياسين؟ أين ياسين؟ ما هو موجود. الشاهد من هذا الضب هذا أو غيره من الأطعمة التي يجوز أكلها، لو أن رجلا أكلها وهو النفس لا تريد مرض عليه، مرض مباشرة عليه، فلا تأكل إلا ما تشتهي النفس، لا تحاول يعني أن تلزم نفسك بطعام لا تهوى النفس بذلك أبدا. يعني كيف لو كان ذلك شيء مستقدر، كيف لو كان شيء مستقدر. ولذلك مرة ما أنا تذكر في الدروس المتقدمة إكراه المريض بالطعام مرض، أتى حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، حسنوا بعض أهل العلم، وهذه عادة موجودة عندنا، إذا مرض الولد تحاول أن تطعمه بالقوة أو المريض، هذا خطأ، لأنه صار الآن طبيعة في الإنسان في بعض الأشياء يذكر الأطباء تصير تدافع تهاجم فقط، لا تحتاج، تحتاج إلى بعض السوائل فقط تهاجم الأمراض، فإذا أثقلت عليها تصير ماذا؟ تشغل مشغولة في الهضم يفقل عليه، فهذا من المرض الخطير عليه. إلا أنهم يقولون تعطي المريض ما تشتهي النفس شيء من السوائل، أما نعرف كم من ربما يحاول أن يدخل الطعام إلى فم ولدي أو المريض بالقوة، وهذا خطأ. يا طبيب، طبيب مدرسة كذا قال لك، يعني معنى أنه لا تتركها بالكلية بعض المشروبات، ولماذا يستخدم المغذيات؟ المغذيات تقاوم معه، تقاوم معه، لكن الطعام ثقيل صار المعدة تهضم ما يستطيع يدافع عن الأمراض، وقد ما كان مرة معنا الدروس هذا. الانتساب لغير الأب، الحديث هذا هو الانتساب لغير الأب، ها؟ أيضا الانتساب لغير الأب في هذا اللفظ مرة معنا، أن يلعن أباه ويلعن أمه، سد الذرائع من ذلك. سألتنا أتينا بهم أن نقولنا عندهم مجلد حرمتهم، طيب خارجتني من ذلك. قال الثاني ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلا، فهذا ضرره أكثر من نفعه، والعقل يقضي بتحريم ذلك، فالعقل والفطرة مطابق للشر بذلك. وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، يعني لماذا المحرمات لا يستشفى بها؟ قال فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به، ينتفع به حيث حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا بها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كان داء لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكره لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناول المؤمن قط إلا على وجه داء. حتى يا إخوة في الأدوية، حتى في الأدوية إذا إنسان استخدم، تخير بعض الأطباء يعني طباء الحذاق في طبهم، وربما يذكر لك أشياء تمشي عليها والخلاص أنت بخير مثلا ما تحتاج إلا هذا فقط، فبعض المرضى صار ما يعتقد أيضا في هذا أنه سبب للشفاء، ما ينفع، لأن الطبيعة لها دور، العامل النفسي لها دور، له دور في هذا جدا. وقد ذكرت لكم قصصا فيما مرت معنا في بعضها، أن بعضهم يعني قرر الطبيب أن فيه القلب، كأن ما القلب وما أدري المرض، وذهب برجله يمشي إلى المستشفى، يقول الأخ والله ما حملناه إلى الغرفة الأخرى إلا حمل، حين قال الطبيب في كذا، حين قال جر يعني مرة أخرى فعلوا جهاز والفحص، قالوا لا يعني الفحص الأول خطأ، وقام يمشي. انظر كيف، فالعامل النفسي له دور جدا في معالجة الإنسان، لكن بعضهم أول ما يأتي المرض مباشرة تحت البطانية كما يقال، قم قال أنا مريض خلاص، وزيد على ذلك لو زار واحد قال والله اليوم ضاق صفر صفر بصحيح، أتغيرت اليوم عيونه قد دخلت، هذا موجود عند بعض الناس، ما يأتي إلا منقب. فإذا كان الرجل عاد صار عنده عامل نفسي 50% نزله إلى 5%، وهذا خطأ. قال فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته، ماذا تسمونه عندكم؟ ها قمل؟ لا ما أعرف القمل هذا، ها بعضهم يسموه كنم، بقي أحد؟ ماذا عندكم؟ قمل، ما في رواية أخرى؟ ها لا والله ما الحبش، ماذا يقول عندكم؟ قمل الرأس، ماذا تقول الله؟ أي؟ ما أستطيع أن تقها أشي؟ قراثة، قراثة، قرادة، هذه رواية ثانية، كنم وقمل وكرادة. قيس ايش؟ فقصة، فقصة عندكم صح؟ ها؟ صغير. هو قمل الرأس بأنواعه، في أبيض وفي شبه الحمارة في أسود، ها؟ فقصة صح؟ هذا فقصة عندك، ما أنت تدفع رواية أخرى. ها؟ ايش؟ لا الكتن أخرى، الكتن نوع ثاني اللي يمشي في الأرض، ها؟ قال الصغير الأبيض صويبة، نسميه صوبي أيضا. أي نعم هذا القمح ثاني، ذاك الدجاج. طيب ننظر علاج هذا القمل الذي في الرأس. قل ما أحتاج إلي، أحلق صلعة واتخرجت، أو لا واتخرج. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج القمل. نختصرها في حلق الرأس، من أين ندخل الذي بعده؟ ها أحسنت يا عمر لله أبوك. يقول عمر إذا مثلا كانت في اللحية كيف ستفعل؟ ها أحسنت يا حسن، الله يدركم، وقد تكون امرأة أحلق صلعها. طيب أحسنتم أحسنتم. قال في الصحيحين عن كعب بن عجرة قال كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد، قد بلغ بك ما أرى. وفي رواية فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا بين ستة، أو يغدي شاء أو يصوم 3 أيام. ليس معنى أنه يزل هذا، لأنه كان أين؟ كان في الحاج. لا تقول أنا إذن والله في رأسي قمل أذبح، هذا في الحاج، لأنه ممنوع، حرم عليه أن يأخذ من شعره، فعلي فدية الآن إذا أراد أن يحلق رأسه بسبب هذا الألم، ما ترجع الآن تقول أذبح. قال القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين، خارج عن البدن وداخل فيه، فالخارج الوسخ والدنس المتراكم في سطح الجسد، والثاني من خلط رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم، فيتعفن بالرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام، فيكون منه القمل. مفهوم الآن؟ إما وسخ يتجمع في الرأس بعدم تصفية الرأس، لأن لو كان الإنسان نظافة يوميا يوميا طيب. الأمر الثاني يقول في البدن تخرج هذه الأمراض من المسامات، فتحات الجسم، جسم كله مسامات، فيتولد منها القمل، قال فيتعفن بالرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام أي بعد الأمراض وبسبب الأوساخ، وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوبتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولد القمل، ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس بني جعفر سبحان الله. قالوا من أكبر علاجه أي شو؟ حلق. نعم قالوا من أكبر علاجه حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة فتتصاعد الأبخرة الرديئة فتضعف مادة الخلط، وينبغي أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل وتمنع تولده. وحلق الرأس ثلاثة أنواع، أحدها نسك وقربة، حلق الرأس كثير جدا، انظر ما سيذكر هنا، نسك وقربة، هذا متى؟ في الحج والعمرة تفضل. والثاني بدعة وشرك، بدعة معلومة البدعة، أغي الشرك كيف حلق شرك؟ قال إذا حلقه للولي يكون هذا منه، حتى لو قرب شعره لكن سيأتي إن شاء الله ما لم أقل حلق، يعني قال حلق الآن. قال والثالث حاجة ودواء، فالأول حلق أحد النسكين الحاجة والعمرة، والثاني أيشو؟ حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم، فيقول أحدهم أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول سيدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل، ولهذا كان من تمام الحج إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به، فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته، ومن أبلغ أنواع العبودية، ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه، فجاء شيوخ قال حتى في المعسكرات الذي خالف حلق رأسه، قال فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريدهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه، وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ، ولا عمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه، وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم، وهذا واتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي لربه سواء، وأخذ الجبابرة منهم القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث الأمور على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له، فنهى عن السجود لغير الله وقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، أن يسجد لأحد المرأة في قصة المرأة، وأنكر على معاذ لما سجد له وقال مه الله لم صح هذا ولا، وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويز من جوزه لغير الله مراغم لله ورسولها، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإن جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر فقد جوز العبودية لغير الله، وقد صح أنه قيل له الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قيل أيلتزم ويقبله؟ قال لا. قيل أيصافحه؟ قال نعم. الحديث الباني كان يحسنه مع أنه مر معنا أنه أيوه نعم ها ما هذه السؤال الألباني هذا مر معنا هذا في الأربع يعني في الرياض في ضعف، لكن ما ذكر الألباني أنه هالسنوات. قال وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ويدخل الباب سجداء منحنيين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. وصاع عنه النهي عن القيام وجالس كما تعاظم كما تعظم الأعاجم بعض تعظم العاجم بعضها بعضا تعظم الأعاجم بعضها بعضا حتى منع من ذلك في الصلاة وأمرهم إذا صلى جالسا يصلي جلوسا منسوخ. وهم أصيحا لا عذر لهم لئلا يقوموا على رأسه هو جالس مع أن قيامهم لله، فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغير الله؟ بقي بعض الأخوة يسلم عليك ويفعل غلط هذا، يعني يسلم عليك وينكس رأسه قليلا، هذا لا يجوز، ها غلط غلط حتى لو لم يفعل هكذا، لكن بعضهم يسلم وينحني قليل وهذا خطأ. قال والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت لغيره وحلقت لغيره وذبحت لغيره وطافت لغير بيته وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظم الخالق بل أشد، وسوت من تعبده من المخلوقين لرب العالمين. وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون، وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا كله من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به. فهذا فصل المعترض في هديه في حلق الرأس، ولعله مما قصد الكلام فيه. إذن من الحلق ما يكون عبادة، ومن الحلق ما يكون شرك، ومنه ما يكون من البدع التشبه بالأعداء حلاقة القزع، هذا لا يجوز، هذا محرم. منه ما يكون مستحب حلاقة الرأس، ومنه ما يكون مباح. فالمستحب قد يطيل الإنسان شيئا من شعره إلى شحمة أذنيه، والنبي قد حلق وأرخى شعر أيضا، فمنه ما يكون مستحب ومنه ما يكون مباح الحلق بأكمله فهي جزلة. فإذا منه ما يكون واجب بالركن الذي هو في الحج والعمرة، ومنه ما يكون شرك والذبح لغير يعني الحلق لغير الله، ومنه ما يكون محرم والتشبه بالأعداء بحلاقة القزع، ومنه ما يكون مستحب وهو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون مباح حلق الرأس بأكمله التنظيف. ومنه ما يكون من البدع كما يفعله بعض العامة أثناء الحج أو العمرة، يأخذ من هنا بعض الشعرات ومن هنا وزعم أن هذا قد حلق، وهذا من البدع لا يجوز أبدا، يحلقونه. بس أتى من هذا، لكن النبي قد حلق، لو أن رجلا يحلق دائما لا، فالنبي قد حلق وأرخى جعل شعره، لأنه قد يامس ماتم أيضا الحلق ذلك. ماذا حلق يعني كان سمالهم أو إلا الحلاقة يعتبر مباح، قالوا له. وهناك أيضا أحكام كثيرة بذلك ما تتعلق فيه، من القص أيضا لذلك. قال فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية. فصل في هذه في علاج المصاب بالعين، وهذا فصل مهم، تداوي من العين. كثير ممن يصاب بالعين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان هناك شيء سابق القدر لسبقته العين، ذكره الألباني رحمه الله. وجاء حديث آخر أنها تورد الجمل القدر والإنسان القبر، والعين حق، العين حق، وكم من الأدلة على ذلك. فالإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يبرك. ما أكثر من يمثل، ما أكثر من يمثل، أنت مثل كذا، هذا مثل كذا. لو قتلت شخصا ومات بسببك وأنت تجعلها كما يقال مزاح، هذا خطأ والله لا يجوز. بقاء الإنسان بذلك، الإنسان ما هو معصوم إلا أنه يتوب إلى الله عز وجل مما قد صدر منه ولا يكرر مثل هذه الأخطاء. أنه ما إن يرى شيء يمثل حاول أن يضحك الناس، وهذا لا يجوز أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، فإذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك، فليقول اللهم بارك. وإذا أصد بالعين لا أسباب من التخلي عن الأذكار، ذكر عن الشيخ ابن عثيمين أنه قال: إذا أصد بالعين لا يدل على أنك جميل، يعني شخصية كما يقال، أو أنك صوتك، قال هذا يدل على أنك مهمل في الأذكار. أي لا تفرح والله لقد أصبت بعين، لا تفرح، هذا يدل على أنك كاسل في الأذكار مهمل بها. لكن سيأتي ما علاج العين، ومعلوم أنه لديكم ما هو أيضا منه الغسل، إلا أن كثير من الناس يفهم غير ما هو الغسل الذي وارد في السنة. يغسل يدي بعضهم صح، وغسل اليدين الكفين، بل جاء أيضا بعضها إلى المرفقين، ما غسل الوجه، ما غسل القدمين، ما غسل الركبتين، ما غسل طرف الإزار، هذا ورد هذا. وتراجع هذا أيضا موجود في تفسير ابن كثير عند قول الله عز وجل: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ما أدري سيذكر هذا هنا أو لا، ذكر هذه الأحاديث كامل في ذلك، هذه كلها ثابتة في هذه الغسل، في الغسل هذه الأشياء التي ذكرت. لكن بقي هل يكتفي الإنسان بغسل الكف الكفين فقط؟ ينظر هذا أكثر من ذلك. قال: روى مسلم في صحيح عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، في صحيح مسلم. وفي صحيح أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: العين حق. بل جاء حديث: أكثر موت ابن آدم بالعين، أكثر موت من علامات العين تنقل الأمراض من مكان إلى آخر، يبحث على دواء ولا وجد، يشخص الأطباء، يشخص الأطباء، يشخص الأمراض، إلا أنه لا جدوى لذلك، ما استفاد شيء من ذلك. قالوا: من علامة هذا السحر أو العين أو المس تنقل الأمراض من مكان إلى آخر، ولم يجد دواء، يعني تداوى من ذلك ولا نفي ذلك. قالوا: هذه من علاماتها، يعني كل يوم أنت في مكان المرض ينتقل من كذا إلى كذا. كم قد وجد أن بعضهم يعني يصيب مرض بعينه فقرر الأطباء أن تنزع العين مباشرة، فنزع الأطباء العين، عاد الألم إلى العين الأخرى. قالوا: نقرأ عليه، تكلم يني فيه، قال: أنا سبب نزع العين الأولى، وآخر أيضا كان فيه الكلى، قرر الأطباء أن يفعلوا له عملية إخراج الحصوات فيه. ومعلوم أنه قبل إجراء العملية لابد من جهاز أخير، فيبحث في الآخر شيء ولا وجد الحصى. قرأ عليه، تكلم الجني، قال: أنا كنت أحرك أصبع الصغيرة في المثانة. وكم أشياء قصص عجائب في ذلك، حتى أنه بعض النساء تحمل وتسقط مباشرة الجنين، هو قد تكلم بكثير من النساء في هذا الحال، فقال يمكث في الرحم، أول ما يأتي هذا يخرجها مباشرة، يمهض البطن حتى يسقط الجنين مباشرة في ذلك، وأشياء كثيرة. لكن الإنسان يحصن نفسه، يحصن الإنسان نفسه من السحر أو المس أو العين. ولا تقول خلاص كما يقول بعض العامة: العين ما في لها إلا أن يغتسل ذاك. كل شيء له دواء، كل شيء له دواء، إلا أن هذا لا يستطيع أن يستخدم الدواء كما أراد الله، وهذا يستخدمه، والاعتقاد له دور عظيم. هذا قد يقرأ ونجرب، وهذا قد يقرأ معتقدا أن القرآن سبب للشفاء، سبب للشفاء، فهل هذا كهذا؟ لكن قال المجرد فقط نجرب، لا، تجربة ما ينفع. قال في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. الشيخ مقبل رحمه الله في أيام أنه كان عندهم بعض طلابه يقوم طالب في نهاية الأسبوع يقرأ كل ما قرأ الشيخ في الأسبوع من الحديث بسندها، فيوم هو يقرأ سقط مباشرة في الدرس. قال الشيخ مقبل أغلق الأبواب إلى يخرج أحد، فغلقوا الأبواب فقال ائتوني بماء بإناء ماء، فجعل الطلاب يغسلوا جميعا، ففرغوا عليه الماء سيئة أنه فرغ الماء من الخلف كما جاء في الحديث، فقام وكأن لم يكن فيه شيء في نفس الوقت. يعني أشياء قد بعضها ينظر حتى لو لم تتلفظ انتبه، لا تظن تقول أنا ساكت. والله أخبرني بعض إخواني من الطلاب الإخوة المستفيدين جدا، قال كانت ابنته تلعب بين يديه طفلة صغيرة، فقال فعلت حركة أعجبت بها ما تلفظت، قال فكأنها يبست ما في إلا تصرخ فقط تنادي أبتاه، قال فقرأت ومسحت عليه وأقرأ قامت مباشرة، مجرد نظرة فقط نظر إليها وهي ابنته. بل ذكروا أن الإنسان قد يصيب نفسه، تهم لك أنت نفسك بعد ذلك، يداك أوكتا وفوك نفخ، بعضهم هكذا، حتى كما ذكروا عن الحطية حين كان يهجو المسلمين ما من واحد إلا وقد هجا حتى أباه وأمه، فأتاه عمر فأعطى كما ذكر كأنه 20,000 دينار، فقال أشتريت أعراض المسلمين منك بهذه، لا تهجو أحدا، ولو هجوت أحدا لقطعت لسانك. فأخذ المال فمكث أيام وهو خرمة الشعر في رأسه، قال كيف أمير المؤمنين أشترى أعراض المسلمين ولم يشتريني أنا، بقي نفسه، فأتى ببيتين يهجو نفسه، قال أبت شفتاي اليوم إلا تكلما، كأن عن شرف ما أدري لمن أنا قائله، أرى لك وجها قبح الله خلقه وقبح من وجه وقبح حامله. انظر كيف أبت شفتاي اليوم إلا تكلما عن سوء أو عن شر، فما أدري لمن أنا قائله، أرى لك وجها قبح الله خلقه، يقول عن نفسه، نظر إلى نفسه بالمرأة، وقبح وجنه وقبح حامله، يعني يشعر لنفسه. فبعض الناس حتى أنها ما سلمت منه نفسه يعجب بنفسه بحفظه بأكله بغير ذلك بجسمه بقوته، برك. وكم من قصص هؤلاء الذين تخيل أن بعضهم يسقط الطير من السماء، يوقف الحديد بمجرد عين، أشياء عجائب. ذكر أن رجلا معروف من مال دمر نسميها أنه مر على مزرعة الدجاج فقال هؤلاء الحجاج يرمون الشيطان، فقالوا بأكملها المزرعة أنها، انظر إلى أين، حتى أنه دخل كأنه في الحوبان، دخل مرة محطة عبد الرحيم توفيق، وذاك توفيق عبد الرحيم يعني عنده قواطر مئات، واحدة جنب واحدة ونضع العمامة كأنها سجادة، قال استووا، قالوا ولا اشتغلت واحدة، فعلموا أنه هو، فأتاهم فكأنه أعطى مال مسح عليه ومشى. وكم من قصص هذا الرجل، يعني أشياء، حتى أنهم ذكروا أن زوجته خافت منه، كان عندها بقرة، فقالت أسألك بالله يا فلان سأعطيك لبا، تفعل لبا هذا، قال أبقار بعد ولادتها، سأعطيك لكن تأكل وأنت مغمض العينين حتى لا يرى اللبا يصب البقرة العين، أعطته في الباب جالس يأكل، مر الرجل ويأكل قال ما لك يا فلان؟ ما أعرف اسمه. قال أقرأ غيب، فما نزل إلا والبقرة قد ماتت. يعني أعوذ بالله يا أخوة من هؤلاء. وكم من قصص مشياء عجائب جدا مبكية، حتى أنه مرة قالوا قتل ولده، قدمته أمه وهو عند يقول كلوت، المرأة تربط ولدها ما زال صغيرا، فقال مكوت قات هذا، لو كان مكوت قات فمات مباشرة. أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فإياك إياك، ربما بعضهم قد شهر بهذه التماثيل، أنت مثل فلان أو كان كفلان، اتق الله، قد ربما يخطر معك مثل هذه الأشياء وتتأود، قالوا تخرج شرارة من عين هذا المعين الآن الذي يصيبه العائن، هذا شرارة مباشرة يصيبه، مصيبة إذا شهرت بين الناس أن هذه أعمالك، ما إن تتكلم هذا مثل كذا وهذا مثل كذا، ظلم لا يجوز. وبقي إن شاء الله إلى الدرس الآتي إن شاء الله.